قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الجميع.
في هذه الحلقة بإذن الله نشرع من قول الموفق بن قدامة رحمه الله: وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا وعليكم من رحماته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل فضله، وأن يبلغنا الخير والهدى وطاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. كنا في الدرس الماضي استفتحنا الكلام فيما يتعلق بالجراح والكلام على دياتها، سواء كان ذلك فيما فيه عضو واحد من الإنسان أو فيه عضوان أو ثلاثة أو أربعة، وذكرنا تفاصيل ذلك، وذكرنا ما فيه دية كاملة وما فيه نصف الدية وما فيه ربع الدية إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا قلنا فيه نصف دية بالنسبة لمن هي فيه، فاليد إذا قيل مثلا فيها نصف دية بالنسبة للرجل نصف الدية، غير المرأة بالنسبة لنصف الدية فيها. نعم، وسيأتينا ما يتعلق بما جاء ما أوجب الشرع فيه شيء محدد كبعير أو بعيران أو ثلاثة أو عشرة، فهذا مستقر يستوي فيه الذكر والأنثى حتى يبلغ ثلث الدية، ثم تكون المناصفة على ما مرت الإشارة إليه فيما مضى. الآن يذكر المؤلف رحمه الله مسائل جرى فيها شيء من الإشكال، أو لم يكن العضو كاملا لأي عرض من الأعراض، فما الأحوال التي يبقى فيها العضو تستحق فيه الدية، وما الأحوال التي لا تستحق فيه الدية، وإلى أي شيء يصير الأمر؟ هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. فقال: وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين القائمة والغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته، قال المؤلف رحمه الله إلى آخر ذلك حكومة. وذكرنا ما معنى الحكومة، بمعنى أنه يحكم فيها بما يراه أو بما يجتهد فيه من وكل إليه ذلك ممن هم أهل للاختصاص والنظر. وهذه الجراح والشجاج ونحوها لها من يعرفها ويحسن وصفها والحكم فيها ويقدرها بقدرها، يقدرها بقدرها. فإذا هذا معنى حكومة، أي فيها شيء غير مقدر ويرجع في تقديره إلى الحاكم أو القاضي الذي يقضي فيها، وقد يقضي فيها بنفسه، وقد يكلها إلى أهل النظر والاختصاص ممن يعرفون هذه الجراحات ويحسنون التمييز بينها، لأنها في الجملة فيها شيء من التداخل والتقارب. ف فإذا هذا معنى الحكومة. لما قال المؤلف في الأشل من اليد، إذا كانت اليد شلاء أو الرجل شلاء، فهنا لا ليست كاملة، ليست تامة حتى نجيب فيها ما يجب في اليد السليمة أو في الرجل السليمة. فلأجل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يؤول أمرها إلى الحكومة. هذا هو الأرجح عند أهل العلم، وإن كان بعضهم قد يوجب فيها ثلث الدية باعتبار أنه جاء في بعض الأحاديث، في أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي أحاديث حسنة في الأصح من أقوال أهل الحديث، نعم، أنه أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في العين القائمة والغائمة، يعني العين اللي صارت لا يرى بها، أحيانا فيها بياض أو أحيانا تميل إلى شيء من بين البياض والسواد، لون رمادي أو نحوه، فهذه ذكروا أنه جاء في الحديث أنه أوجب فيها ثلث الدية، فألحقوا بذلك كل ما كان العضو فيه كالعين القائمة التي لا منفعة فيها وهي باقية على خلقتها. فلذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك الأشل من اليد الشلاء والرجل الشلاء، وذكر الخصي، فإن الخصية إذا خصي لا ينتفع بذكره، لا يكون منه علاج، ومثل ذلك العنين، والعنين قد مر الكلام عليه وهو في باب عيوب النكاح. العنين هو الذي إذا أراد الإيلاج اعترض ذكره من العنة وهي الاعتراف. وما الفرق بين الخصي والعنين؟ الخصي بسبب لا يستطيع الإيلاج بسبب الخصاء، لكن العنين تكون آلته كاملة وله خصيتين، ومع ذلك لا يوجد فيهما يوجد في الرجال من الانتصاب والإنعاض، فلأجل ذلك قالوا والعنين. فإذا كان عنين فالذكر لا يستفاد منه كما يستفاد من كان ذكره سليما معافى. قال ولسان الأخرس كذلك، الأعظم في اللسان أن يتحصل به الإنسان الكلام، فإذا كان لسان أخرس فإذا فات عليه لم يفت عليه شيء كثير. وإذا أردت أن تتصور ذلك تماما فلك أن تتصور متكلم ذهب لسانه وأخرس ذهب لسانه، غاية ما يكون في الأخرس الذي ذهب لسانه أنه ذهبت عليه منفعة يسيرة، كأنه قطع منه قطعة لحم من أي جزء من أجزاء بدني، لكن المتكلم إذا ذهب لسانه ذهب كلامه وذهبت منفعة الكلام وتحصل بذلك تبعة كبيرة. فهناك أوجبنا دية كاملة وهنا أوجبنا الحكومة، والحكومة مردها إلى التقدير، والتقدير مرده إلى الحال، فكيفية القطع وما آل إليه الأمر وما ترتب على ذلك، إن كان فيه نوع تشويه، إن كان فيه ضرر، إن كان فيه الحقه بذلك تعب، إن لم إن مثلا صار لا يمسك لعابة، إلى غير ذلك من الأمور، فيقدر أهل النظر بحسب ما آل إليه الأمر في مثل تلك الأحوال. ومثل ذلك العين القائمة، العين القائمة صحيح أنه لا ينتفع بها، لكن لا يعني ذلك أنه لا فائدة منها، فإنه شخص بعين قائمة أو غائمة أحسن من انخسفت عينه فلا عين له، فبينهما بون شاسع في الجمال أو في حسن الطلعة أو في عدم التشوه ونحو ذلك. ومثل ذلك السن السوداء، قد تقدم هل يجب في السن السوداء دية أو أنه تكون فيها حكومة، وأشار إلي ذلك المؤلف، لكن هذا ذكرها من جملة المسائل. والذكر دون الحشفة، أبلغ ما في الذكر حشفته والتي يتحصل بها الاستمتاع ونحو ذلك، وأبلغ ما في الثدي حلمته، نعم، والأنف دون أرنبته، لو كان للإنسان أنف لكن ذهبت أرنبته ذهب غالب ما في أنفه، فمعنى ذلك أنه لو أن هذا الذي اعتدي عليه لم يكن له أرنبة في أنفه، فمعنى ذلك أن ما يفوته بالاعتداء على الأنف أو الحصول انكسار الأنف أو ذهابه أقل مما يفوت ممن لو ممن كان سليما معافى. ومثل ذلك الإصبع الزائدة، وإن كانت الحقيقة أن الأصبع الزائدة يعني قد يقال أنها شيء في البدن فحصل عليه اعتداء فيلحقه بذلك، لكن لا شك أن الأصبع الزائدة فيها فرق بينها وبين ما تقدم. من جهة ماذا؟ من جهة أنها الأصبع الزائدة التشويه وليست عادة يكون بها جمال، واليد الشلة ونحوه يحصل بها أنها على أقل الأحوال أن لا يفقد الإنسان قوامه أو أعضاءه التي اعتاد الناس أن يغوه عليها فيكون في ذلك نوع جمال. ولذلك نرى أن من فقد هذه الآلة يفضي به الحال في مثل هذه الأزمنة إلى صناعة آلة ولو لم تكن متحركة، لما يتأتى به من ماذا؟ من التجميل، من عدم ظهور أو فحش التشويه. فلأجل ذلك هل الأصبع الزائدة تلحق باليد الشلاء ونحوه؟ على ما ذكر المؤلف كأن فيها حكومة. وهنا يعني إذا قلنا حكومة له وجه، من جهة أنها سيحكم فيها القاضي أو من له النظر بأقل الأمور، ليس كما لو كانت يدا شلاء نحوها، لأنهما يشتركان في أمر وهو ما يحصل من الإزالة وألمها وتعبها وضررها ونحو ذلك، وما يحصل من فقد ذلك العضو. ففقد اليد الشلاء والرجل الشلاء أعظم من فقد الأصبع الزائدة، فالحاكم والقاضي إذا قلنا حكومة سينظر فيها بهذا النظر. فكما قلنا وإن كانت الأصبع الزائدة الكلام فيها أقل، ولذلك بعضهم يقول أنها يعني لا يجب فيها، يعني هم يقولون هي لا تساوي ذلك، لكن بمعنى أن من قال أن في ما تقدم يمكن إيجاب ثلث الدية ففي الأصبع الزائدة لا يلحقونها فيه على ذلك القول في أنها تجب فيها ثلث الدية لأنها زائدة من أصلها ولا يراد بقاؤها. نعم. ثم قال وفي
قال رحمه الله وفي الأشل من الأذن والأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة.
نعم. الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسائل مشابهة لما تقدم لكنها مخالفة لها في الحكم، فقال وفي الأشل من الأنف الدية كاملة. طيب أين الأشل من اليد ومن الرجل ومن الذكر؟ هناك ليس فيه إلا الحكومة على ما قال، أو ثلث الدية على القول الآخر، أليس؟ فلماذا قال هنا في الأشل الأنف الدية كاملة؟ لأنه هنا قالوا أن الأنف ليس مثل اليد ولا الرجل، فبفقده تفقد جمال ظاهر، فلا يعني بغض النظر عما يتحصل به بالأنف من فوات الشم أو عدمه، لأن هذه منفصلة تماما. فلما كانت منفصلة أو فيها انفصال فبناء على ذلك إيش قلنا؟ من أنه تجب فيه الدية كاملة، تجب فيه الدية كاملة. نعم. وفي الأشل من الأنف والأذن كذلك، الأذن إذا كانت شلاء يعني لا تحرك لا يحس فيها بشيء، لكن لا أحد يستطيع أن يعرف أن هذه أذن شلاء أو ليست بشلاء، لكن يتقززون ممن لا أذن له ولا يتقززون ممن له أذن شلاء. وكذلك يقولون أن الأذن يعني كعضو كجارحة يتأتى بها الحفظ من الهوام، دخول الحشرات ومن غيرها، يحصل بها تجميع الصوت ونحو ذلك وإن كانت شلة. فلما كانت بهذه الحالة اختلفت عما تقدم فوجب فيها الدية كاملة. ومثل ذلك أنف الأخشم. الأخشم هو الذي ليست له حاسة الشم، فكأن المؤلف رحمه الله يقول الأنف الأخشم لا منفعة فيها، هو أخشم لا يشم شيئا، والأصل في الأنف أنه للشم، فنقول صحيح أن الأنف للشم، لكن لا يختلف أحد أن له جهة أخرى وهي جهة الجمال والكمال. فمن له أنف تامة فيرى في طلعة تامة ويلحقه بفواتها فوات كبير. فلأجل ذلك جعل ما لو ذهب العضو كاملا في أحسن أحواله، وما لو حصل للإنسان ذهاب جماله، فكما أنه بتسويد وجهه تكون فيه دية كاملة، فكذلك في انقطاع أنف الأخشم دية كاملة. فافترق. وفي مثل هذه المسائل تفاصيل كثيرة جدا، حسب الطالب فيها أن يعرف أصول هذا الباب. ولذلك مثلا يقولون لو قطعت يد من لا أصابع له أو من اعتدي على أصابعه، ففي هذه الحالة ذهاب اليد بعد ذهاب الأصابع ليس ذهابا للمنفعة بتمامها، فهو كالأشل، فبناء على ذلك تجب فيه الحكومة. ففيه أشياء تلحق بالنوع الأول وفيه أشياء تلحق بالنوع الثاني، وربما كان في بعضها نوع خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن أعان الله القضاة ومن ولي هذه الأمور على أنه فيما يعلم أن مثل هذه الأشياء يعني قليل حصولها، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى عادتهم أن يذكروا المسائل بتمامها حتى لا يعوز الفقيه أن يبحث عن مسألة فلا يجدها. نعم.
قال رحمه الله: باب الشجاج وغيرها.
نعم، الشجاج تقابل الجراح، كلها اعتداء وجناية، وكلها تتعلق فيما دون النفس، لكنه كما ذكرنا في درس مضى أنه جرت عادة فقهاء الحنابلة والفقهاء أنهم يعبرون عن الجراح في ما دون النفس مما سوى الرأس، والجراح التي في الرأس يسمونها شجاجا، فلا يقال شجه في كتفه ولا شجه في بطنه، وإنما يقال شجه في رأسه أو شجه في جمجمته أو شجه في جبهته أو شجه في ترقوته ونحو ذلك، يعني في كل ما هو من عظام الوجه والرأس. فهذا هو التعبير بالشجاج عادة عند الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع.
نعم، الشجاج نعم هي كما قال المؤلف جروح الرأس والوجه، وهذا قد بيناه وأنه اصطلاح اصطلع عليه الفقهاء رحمه الله تعالى. هي تسع وبعضهم يعدها عشرا، والعاشرة سيأتي الكلام عليها، وهي أنها أعم من أن تكون متعلقة بالشجاج، لكن مع ذلك عادتهم أن يذكروها عشرا، وإن كانت العاشرة ليست مختصة بها. نعم.
أولها الحارصة، وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم.
نعم، هي التي تشق الجلد. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى تسمى حارصة، وهي التي أحيانا يعني تجد أنه إذا ضربه أو إذا جره مثلا على جدار أو على خشبة أو على نحو ذلك ذهب جلده، لكن في الغالب أنه لا يخرج مع ذلك دم، فهذه إذا كانت على هذه الصورة فإنها تسمى حارصة. هنا ولذلك قال وهي التي لا يظهر منه دم، وإنما يكون في الجلد أحيانا احمرار، ويعرف أهل الاختصاص أن الجلد قد زال وأنه قد ظهرت الحمرة التي تحته. أريد أن أنبه هنا إلى أن الحارصة أو بعض الشجاج نعم قد يكون في الموضع الواحد نوع من الشجاج أو نوعان أو ثلاث، فإذا كان مثلا ضربه بحديدة على رأسه فربما يكون أولها حارصة وآخرها مأمومة، نعم، وربما تكون حارصة وبازلة أو باضعة، وسيأتي الكلام عليها، لكن من الذي يحسن تصنيف ذلك والعلم به هم أهل الاختصاص، وتكون لهم دربة ومعرفة حتى يكون ذلك الأمر يسيرا عليهم. لكن جرت عادة كثير من الناس أن لا يدقق في هذه الأمور لأنه لم يعرف أنه يتعلق بكل واحد منها حكم من الأحكام. نعم.
ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير.
نعم، البازلة التي ينزل منها دم يسير، وبعضهم يسميها الدامعة لأنها تخرج منها نقاط دم كدمع العين، فهذه ينزل منها دم يسير، هي أشد من الأولى، هي أشد من الأولى. ولا أظن أن أحدا يسمع هذا الدرس إلا وقد مر به شيء من ذلك. لكن هنا أحب أن أعود وأنبه، نعم أنا لما أشرت بيدي أشرت إلى اليد، وليست هي مما يتعلق بالشجاج، اليد ونحوها يتعلق بها الجراح، لكن هذه بالنسبة لي الشجاج الرأس، شجاج الرأس، فمع أنها يعني شيء واحد من جهة أنه يحكم عليه، مثلا لو أزال جلد اليد ففيها حكومة، وقد مر أن ما لم يذكر فيه دية ففيه حكومة. نعم، وسيتبين ذلك أيضا في نهاية هذا الباب، لكن لا بد أيضا من التمييز والسير على نحو اصطلاح الفقهاء في أن محل الكلام الذي نحن فيه إنما هو متعلق بماذا؟ بالرأس فحسب. نعم.
ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد.
نعم، الباضعة من البضع وهو الشق، نعم، ولذلك سمي بضع المرأة بضعا لأنه مشقوق، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيانه لأهله. فهذه الباضعة هي لو أن شخصا ضرب آخر فشق له اللحم، ليقول قائل وين يشق اللحم، يعني ربما كان ذلك يسيرا لكنه يوجد، على سبيل المثال لو كان في الخد، الخد فيه لحم، فإذا جرح فانفتح الجرح من هنا ومن هنا فهذا قد بضع اللحم، ثم يأتي هل هو أشد أو ليس بأشد، هذا هو محل الكلام. نعم.
ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم.
نعم، المتلاحمة هذه فقط شقت، لكن تلك أخذت اللحم، ولأجل ذلك قال هي يعني المتلاحمة. نعم، ولأجل يعني يمكن أن يكون قد نزع منها قطعة من اللحم، فهي أعظم من الجاء، أعظم من الباضعة، أعظم من الباضعة. نعم.
ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة.
نعم، السمحاق هذه يعني إذا صار العظم ما تبين بين قشرة، قشرة هذه في الأصل يسمونها سمحاق، فإذا وصل إلى هذه القشرة قلنا من أن هذه الشجة اسمها سمحاق، فإذا كانت سمحاقا ففيها حكومة على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال.
نعم، فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أنه فهذه الخمس هي خمس في إيش؟ في أنواعها، وهي واحدة في حكمها، هي خمس في أنواعها، أولها الحارصة، ثم البازلة، ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، فهي خمسة أنواع، لكنها من جهة الحكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فهذه لا توقيت فيها ولا قصاص. هذا هو مشهور مذهب الحنابلة، وهو قول أكثر الفقهاء أنه لا تحديد فيها، وربما جاء عن بعضهم أنها حكم فيها بشيء، لكن هل هذا الحكم على سبيل التعيين والتخصيص، ففي هذه بعير وفي هذه بعيران وفي الثالثة ثلاث، أو هو كان نوع اجتهاد في حال بخصوصها، لكنه لا يمنع أن تكون اسم أو ما يجب فيها حكومة، والحكومة ينظر فيها بالقاضي بنظره وهو أو أهل الاختصاص. وكما قلنا أن كون الواجب فيها حكومة لا يعني أن الواجب فيها شيء واحد على حد سواء، بل هي الواجب فيها إيش؟ ليس له حد، فقد تكون بازلة فيوجب فيها مثلا بعير، وقد تكون مثلا إيش بازلة ويوجب فيها بعيرين. لماذا؟ مثلا تلك ضيقة إنما أخذت مثلا سنتي في سنتي، وهذه لا، أخذت من الرأس مثلا 3 سنتي في سنتي أو في سنتين، يعني فهي أوسع، فبناء على ذلك يرى فيها أكثر، وهكذا. إذن بحسب ما يراه الحاكم والقاضي في ذلك فإنه يحكم فيها. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: لا توقيت فيها ولا قصاص. وأما كونه لا قصاص فيها لعدم إمكان المماثلة كما تقدم معنا، لعدم إمكان المماثلة، فبناء على ذلك إذا كانت عمدا ففيها الحكومة بكل حال، ولا قصاص فيها لتعذر القصاص، لا لكونه لا يأثم بمستحق للعقوبة. وأما إذا كان خطأ ففي هذه الحالة لا قصاص في الخطأ، فبناء عليه الواجب فيها سواء كانت مما يجب فيها القصاص أو لا يجب، إنما تجب فيها الدية لكونه ليس بمتعمد. فبناء على ذلك نقول إذن أنه أن المرد فيها إلى الحكومة، والحكومة عند القاضي، وقد يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في توصيف ذلك. والآن كان يوجد مثل ما يسمى في المحاكم مقدري الشجاج والجروح، نعم، وكانوا يعني يعتادون ذلك، وفيه من النساء وفيه من الرجال، والآن يمكن أن يستعان بأيضا أهل الطب، فهم في الغالب يقيسونها قياسا أتم وأدق، وقد يستعمل في ذلك بعض المصورات أو يعني الأشعة ونحوها التي توضح درجة ذلك الجرح والقدر الدقيق فيه. نعم. لكن هنا يجب أن يعلم أن كل هذه الخامس لا تصل إلى دية ما هو أشد منها، لأنها كلها في شجاج الرأس، فلا يمكن أن يأتي شخص أو قاضي ويحكم في باضعة بخمس من الإبل، لأن الخمس من الإبل تجب في الموضحة التي وضحت العظم، فلا يمكن أن تكون هذه القليلة أكثر من تلك التي أعظم منها، فإذا فيها حكومة بما لا يبلغ الدية في التي هي أعظم منها. نعم.
قال رحمه الله: ثم الموضحة، وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل، والقصاص إذا كانت عمدا.
ثم الموضحة، الموضحة سميت موضحة لأنها وضح معها العظم وبان، فبناء على ذلك سميت موضحة، وكما قلنا هي التي اتضح معها العظم، وهذا معروف وكثير، يعني إذا ضرب حتى يرى بياض العظم في بعض الناس، حتى ولو لم يكن واضحا، لكن إذا كشف عليه أهل الاختصاص نظروا إلى العظم، لأن في بعض الأحوال الناس ما يقدرون ينظرون في ذلك تلك الشجاة ونحوها، لكن إذا كشف عنها فأزاح ما تراكم عليها من دم متجمد أو لحم قد انقطع وجد العظمة، فبناء على ذلك نسميها موضحة. فبناء على ذلك هذه فيها القصاص، لماذا؟ لأنها تنتهي إلى عظم، ومن انتهى إلى عظم فإنه يمكن استفاؤه على وجه فيه شيء من الدقة والأمان من الحيف، والأمان من الحيف، فلذلك قال فيها القصاص إذا كانت عمدا، وفيها الدية إذا كانت خطأ أو عفى المجني عليه من القصاص إلى الدية، فيكون الأمر إلى الدية في العمد إذا عفى صاحبه، أو في ما كان على طريق الخطأ بدون عمد منه ولا قصد. لعلنا يعني أن نكتفي بهذا القدر ونؤجل الباقي إلى الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.